بل دين واحتشام تطلب بنت الكرام
لا لجمال أو نسب
لا لا
أو لمال يكتسب
لا لا
بل دين واحتشام تطلب.
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يلتقي بالرئيس السوري في دمشق ويؤكد أن إخلال السلام بين تركيا وسوريا من ضمن أهداف زيارته. الجماعة الإرهابية تواصل استهداف المناطق السكنية بريف الرقة في سوريا وتلحق الخسائر بممتلكات الأهالي. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة و19 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية بدمشق الرئيس السوري بشار الأسد، وجاء هذا اللقاء بعد وقت قصير على وصول عبد اللهيان العاصمة السورية، حيث استقبله نظيره السوري فيصل المقداد. عبد اللهيان الذي التقى نظيره السوري رأى في اللقاء فرصة جيدة ليناقش مع المقداد آخر مستجدات العلاقة بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي أدان عبد اللهيان العدوان الصهيوني اليوم على جنوب طرطوس في سوريا، كما تطرق إلى الموقف التركي إزاء سوريا وقال: نحن نتفهم مخاوف جارتنا تركيا، غير أننا نعارض بشدة أي عمل عسكري بأي مبرر. اعتبر مستشار الفريق الإيراني المفاوض تصريحات الغربيين حول تجاوز إيران للاتفاق النووي محاولة تهدف للممارسة الضغط عليها وانتزاع التنازلات منها. وقال محمد مرندي إن الغربيين تنازلوا عن بعض مواقفهم مرغمين خلال الشهور الماضية، وهم مرغمون أيضا على التنازل عن قضايا أخرى من أجل حل المسائل المتبقية، مضيفا بالقول إن إيران طلبت طوال مفاوضات فيينا بإعطائها ضمانات ملموسة. وحول إمكانية تفعيل ما يسمى بآلية زناد أو حدوث اشتباك عسكري، قال مرندي إن أمريكا والغرب ليسوا في وضع يسمح لهم بخلق أزمات جديدة. ضربت ثلاث هزات أرضية قوية محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخيرة 6 درجات بمقياس ريختر. ووفقا للمعلومات الأولية فقد توفي نتيجة هذه الهزات 5 أشخاص وجرح نحو 50 آخرين في ناحية مهران بمحافظة هرمزغان. وفي السياق ذاته أفاد المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي، فيما وصلت تأثيراته أيضا إلى باكستان وأفغانستان. جددت الجماعات الإرهابية عدوانها على المناطق السكنية بريف الرقة شمالي سوريا، ما أسفر عن خسائر بممتلكات الأهالي. وطال القصف المدفعي للإرهابيين محيط قرية عياوة والطريق الدولي M4 بريف الرقة الشمالي. وفي درعا فجر الجيش السوري عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب مدرسة الأموية بحي السبيل وسط المدينة. أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات من طراز ميك 29 و19 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فوق مقاطعة نيكولايف. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إن 3 كتائب من اللواء الهجومي 10 واللواء الميكانيكي قرب لشيسيانك فقدت أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال، مضيفا أن الطيران الحربي الروسي وجه ضربات جوية على معسكرات ومخازن للأسلحة في 23 منطقة ودمرت 10 عربات خلال 24 ساعة. وحول آخر المستجدات للحرب في أوكرانيا نتابع وإياكم التقرير التالي.
هنا في الشرق الأوكراني تدور أعنف المعارك بين القوات الروسية المتقدمة على عدة محاور وبين القوات الأوكرانية التي تستميت في الدفاع عن مواقعها. في إقليم دونباس وتحديدا لوغانسك المشهد معقد جدا، حيث تعتبر مدينة لسيتشانسك آخر معقل لأوكرانيا. المدينة الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفيريسكي توشك أن تسقط في حصار تحت هجوم مدفعي روسي بلا هوادة. الحاكم الإقليمي سيرهي غايداي قال للتلفزيون الأوكراني بأن المدفعية الروسية قصفت المدينة من اتجاهات مختلفة، بينما اقترب الجيش الروسي من عدة جهات. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تفوق الروس في القوة العسكرية لا يزال واضحا إلى حد كبير، واصفا الوضع الميداني في مدينة لسيتشانسك الواقعة في حوض دونباس الصناعي بالصعب جدا، حيث يتركز الجزء الأكبر من المعارك. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل هجومها الناجح في منطقة دونباس، حيث تمت السيطرة خلال الأيام الثلاثة الماضية على مصفات النفط في لسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا. كييف من جهتها قالت أن صواريخ روسية أطلقت من طائرات حربية على مبنى سكني قرب أوديسا على البحر الأسود، أدت إلى مقتل 18 مدنيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، في تفصيل نفته القيادة الروسية.
أود أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين، وهي أن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع أهداف مدنية.
وأعلنت القوات الروسية انسحابها من جزيرة الأفعى الأوكرانية قبالة شواطئ أوديسا، بينما اعتبرت كييف الانسحاب بأنه أتى تحت الضربات الأوكرانية المكثفة. في المواقف قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تمكنت مع بيلاروس من تحقيق مستوى مثالي من الشراكة الاستراتيجية والتحالف. وعلى خط الوساطات أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه نقل رسالة من الرئيس الأوكراني إلى الرئيس الروسي وعبر عن استعداده للمساعدة في إقامة حوار بين الرئيسين.
أعربت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا عن تأييدهم للمتظاهرين المطالبين بالتعجيل بالانتخابات وحل الأزمات المعيشية. وقال عبد الحميد الدبيبة إنه يضم صوته للمواطنين مطالبا جميع الأجسام بالرحيل بما فيها الحكومة. من جهتي أعلن المجلس الرئاسي أنه في حال انعقاد دائم حتى تحقق إرادة الليبيين في التغيير وتشكيل سلطة منتخبة، فيما أكد مجلس النواب حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم ومطالبهم سلميا، منتقدا عمل التخريب وحرق مقر الدولة. إلى ذلك دانت المستشارة الأممية بشأن الليبي ستيفاني وليامز اقتحام المتظاهرين لمقر البرلمان في ليبيا. شهدت العديد من القرى والبلدات البحرينية احتجاجات على قرارات السلطات منع زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا والأردن. واعتبر المتظاهرون هذا القرار بمثابة إعلان حرب طائفية على الشعب البحريني، مشددين على تمسكهم بنهج آل البيت عليهم السلام وإدانتهم للسياسات الطائفية لنظام المنامة. ويتزامن قرار السلطات البحرينية هذا مع قرب حلول شهر محرم الحرام. وأخيرا شنت القوات السعودية حملة تهجير لسكان سقطرى اليمنية. وأفادت مصادر محلية أن القوات السعودية التي عززت مؤخرا تواجدها على الجزيرة في ظل سباق لعسكرتها عرضت حاليا نقل أسر سقطرية إلى أراضيها للإقامة والترفيه شريطة مغادرة جميع أفراد العائلة لهذه الجزيرة. والعروض السعودية الحالية شبيهة بالعروض التي منحتها قبل سنوات لأهالي منطقة الخرخير في الأمهرة، حيث تم تشتيتهم بين نجران وجيزان ليجدوا أنفسهم بعد سنوات معرضين لترحيل وأطفالهم ممنوعون حتى من الحصول على الدواء في مستشفيات تلك المدن. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. عبد الله يان يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد أن إحلال السلام بين تركيا وسوريا من ضمن أهداف زيارته. الجماعات الإرهابية تواصل استهداف المناطق السكنية بريف الرقة في سوريا وتلحق الخسائر بممتلكات الأهل. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة وتسعة عشر مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. بهذا وصلنا وإياكم لختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحلتنا في تأملنا في فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نتزود في هذه الرحلة من كلمات علمائنا، وهي تستفيد من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي ترشدنا إلى أسرار ومعاني هذا الدعاء العظيم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا. هذه هي الفقرة التي يختم بها الكلام عن التوسل السادس من فقرات هذا الدعاء: وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا. قال علماؤنا عندما فسروا هذه الفقرة إن معنى هذه الفقرة أي جعلت رؤيتها للناس بحيث يرونها واحدا في الكمية والكيفية والوضع والقرب والبعد، إلا أن رؤيتها تختلف بحسب الأزمنة، فالليل يختلف عن النهار، وأول الشهر يختلف عن وسطه بالنسبة للقمر. وليس هذا فقط، بل الفائدة المترتبة على رؤيتها واحدة للجميع فيها آية واضحة على دقة الحكمة الإلهية، والكل يرى ذلك ويرى إتقان هذه الخلقة وإتقان هذه الحكمة لخلقة الأشياء، وكذلك للقوانين التي تتحكم بالمخلوقات، خصوصا وأن هذه الفقرة تختم الكلام عن الحكمة الإلهية التي صنعت العجائب. فخلق الظلمة والنور والشمس والقمر والكواكب، ثم جعلها من الظلمة ليلا وسكنا، ومن النور نهارا نشورا مبصرا، ومن الشمس ضياء، ومن القمر نورا، ومن الكواكب نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما. ثم جعل لها بالحكمة الإلهية، ممكن أن يكون لكل ما ذكرنا جعل لذلك مشارق ومغارب ومطالع ومجارية وفلكا ومسابحة إلى غير ذلك من دقة وجمال الجعل والتكوين للحكمة الإلهية. وكان خاتمة المطاف أن جعل كل هذه صورة واحدة يراها جميع سكان الأرض بنفس الملامح والأشكال لتكون شاهدا على عظمة القانون والجعل الإلهي للأشياء، والذي يظهر إبداع حكمته سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أهم، أن هناك فوائد متعددة تكون نتيجة لهذا المرء الواحد، والكل يستفيد منها بصورة متساوية. فما هي هذه الفوائد المتعددة؟ الفائدة الأولى، الاستنارة من الشمس في النهار ومن القمر والكواكب في الليل، فالكل وفي جميع أقطار الأرض يبصر باستنارة الشمس والقمر والكواكب. هذا الإبصار لا يؤثر على صورته ضياء النهار أو سواد الليل. الفائدة الثانية، المرء الواحد للشمس والقمر والكواكب وما يلازم كل واحد منهما أفاد حساب الزمان، فالشمس معها النهار ولها مواقع مختلفة منذ شروقها حتى تغرب، كذا القمر فشكله في أول الشهر يختلف عن وسطه، كل ذلك عانى كثيرا على حساب الساعات ومعرفة وقت الليل والنهار، ثم حساب الأيام والشهور، ثم السنة، ثم عدد السنين ليعرف التأريخ ومراحل التأريخ. وهذه الفائدة الكل يغنم منها بصورة متساوية، ومرجعها إلى المرء الواحد الذي يشاهده جميع سكان الأرض. ويمكن أن نضيف فائدة أخرى، الاعتبار بالكسوف والخسوف منشأه المرء الواحد لعظمة الشمس وجمال القمر، فعندما تحدث أي آية كونية فهو يعني الكشف عن عظمة القانون الإلهي الذي يسير الموجودات عندما يتغير أو يؤثر عليه وضع كوني أو فلكي معين. وهنالك استفادة من المرء الواحد في سالف الزمان، وهي الاهتداء بالنجوم في معرفة الطريق وعدم الضلال والتيه بعيدا عن كل هذه وتلك معان كاشفة عن جمال وعظمة الخلقة الإلهية وسلطنة القانون الرباني والمصلحة التي تبينها كل هذه المعاني التي أرادتها الحكمة الإلهية لصالح الإنسان في هذه الحياة الدنيا. التأمل في كل هذا يجعل الإنسان يقترب من التعرف أكثر فأكثر على محبة الله لعباده وعلى تقديره لهم، وكل ذلك واضح من كل ما قرأناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر لفهم هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزات العلمية والجامعات. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
شكرا على حضوركم معنا مستمعين الكرام. فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على عدد من المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، وذلك بالاستناد على كتاب تحرير الوسيلة لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف مع فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. فضيلة الشيخ، هناك عدد من المسائل. المسألة الأولى تقول: الدم الموجود على اللباس إذا بقى منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف، طبعا هذا الأثر الخفيف اللون، هل نجس أم ترتفع النجاسة في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدم، إذا كان هناك مادة للدم موجودة لا تزال على الملابس، فلا شك أنه هذه المادة هي نجسة. أما بعد غسل المادة وزوال المادة الأصلية للدم، إذا تركت أثرا على الملابس، خصوصا إذا كانت ملابس فاتحة بيضاء أو كذا، قد يبقى شيء من اللون صفرة أو حمرة، هذا لا يعتد به، وإن شاء الله الثياب طاهرة بالغسل.
شكرا جزيلا على هذه الإجابة. السؤال الثاني، المسألة الثانية تقول: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟ وهنا المقصود هو بيضة الدجاج. هل هذه في بعض الأحيان نرى أنه تبقى يعني أو يوجد أثر للدم في بيض الدجاج أو ما شابه ذلك، فهل هذه النقطة يجوز أكلها أم هي منجسة؟
طبعا الدم هو نجس.
نعم،
إحدى الأعيان النجسة، و لا شك أنه لا يجوز أكل الأعيان النجسة، أنه يعتبر شيء من الأعيان النجسة، لا يجوز أكله ولا شربه. وفي ذلك آية من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى حرم الدم على المؤمنين، شربه وأكله واستعماله في الطعام وغير ذلك. فكثير من الأحيان يواجه الإنسان عند قلي البيض، لأنه عادة عندما تسلق بالماء أنه لا يتضح في داخلها أنه نقطة أو لا، لكن أثناء القالي عندما تكسر البيضة ويوضع الصفار والبياض في داخل الصحن، عندئذ يتضح أنه هل هناك نقطة حمراء أو لا. إذا كانت هذه ممتدة ولها عروق إلى داخل الصفار، عادة تكون هكذا، فربما أنه لا يجوز أكلها وأنها تعتبر أنه نجسة. لكن أحيانا تكون مجرد نقطة، مجرد نقطة يمكن اختلاعها، يمكن رفعها، فإذا رفعت عندئذ أصبحت البيضة يمكن أكلها واستعمالها، والله أعلم.
إذا كان فيها عروق ممتدة إلى الصفار
نعم.
فهي منجسة ولا يجوز أكلها. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك مسألة أخرى أيضا عن النجاسات، أحكام النجاسات في الأحكام الشرعية. تقول: ما ينفصل عن الجلد، جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين أو أي مكان من الجسم، في بعض الأحيان يعني هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟
إيه نعم، أنه أحيانا أثناء الغسل عندما يغتسل الإنسان
نعم.
يستعمل الكيس أو الليفة وما يشبه ذلك، أنه عادة هناك أجزاء من جلد الإنسان
نعم.
هذه تتحول إلى أشبه ما يكون بأشياء صغيرة أنه تتساقط أثناء أو ربما في الأيام الحارة أثناء الصوم تجف الشفاه وتتقشر تصبح كالقشور هذه أنه تخرج من الشفاه. ممكن أيضا أثناء العمل عندما يعمل الإنسان وتموت بعض الخلايا من الجلد ويمكن اقتلاعها، يمكن نزعها، هذه أنه هل محكومة بالطهارة؟ نعم محكومة بالطهارة، لأنه هذه أشياء لا تحلها الحياة، ليس فيها دم وعروق وما شابه
نعم.
فهذه أنه تعتبر إذا انفصلت من الجسم محكومة بالطهارة ولا تحتاج إلى جامع ودفن وما شابه.
في هذه الحالة كيف يكون التعامل معه؟
هناك تفاصيل
نعم.
أنه إذا كان العظم من الصاد له حكم، إذا كان من
نعم.
عظام سائر الجسد نوع أحكام أخرى. على كل حال هذه لها وقتها إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سنفصل هذه الأحكام وسنجيب على أسئلة مستمعينا الأفاضل. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم كما نحيي فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي خبير البرنامج. سمحت الشيخ، هناك يعني كما تعلم في يومنا هذا وفي مجتمعاتنا الإسلامية هناك استيراد للحوم من الدول غير الإسلامية. المسألة تقول: هل يحل أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية، وهل هي طاهرة أم نجسة؟
بالنسبة للحوم المستوردة من خارج الدول الإسلامية، في كثير من الأحيان أن الجهة المستوردة تبعث بعثات
نعم.
دينية وأطباء يشرفون على عملية الذبح
نعم.
أن يكون طبق المواصفات الطبية وكذلك الشرعية. فهناك رجال دين يشرفون على عملية الذبح من ألفها إلى يائها
نعم.
وهذه البعثات يمكن أن يطمئن لها وأنا مطلع عن قريب يعني على بعثات من جهات لا أريد أن أذكر الأسماء
نعم.
وإنما أنه أكتفي بمجرد هذه الإشارة أنهم يبعثون هذه البعثات ويشرفون مباشرة على الذبح وإن شاء الله إذا كانت هي الشركة طبعا أنه ملتزمة بالضوابط الشرعية فلا شك. طبعا تختلف يعني الجهة التي تقوم بعملية الاستيراد
نعم.
هل أنها هي تبعث هذه البعثات، هل هي تشرف مباشرة أو أنها مجرد أن تستورد ولو من دون إشراف
نعم.
فيجب متابعة الجهة المستوردة
يعني إذن على المكلف هل واجب أن يعني يستقصي الأمور أو بمجرد أنه مثلا يعيش في بلد إسلامي أو ما شابه ذلك يستطيع أن يكتفي بالاعتماد على الجهات المستوردة أو الدولة المستوردة للحوم؟
في قضية الأصالة عادة نحن نعود إلى الأصل.
نعم.
في قضية التذكية وعدم التذكية عندنا الأصل عدم التذكية. فلهذا يجب التأكد إحراز التذكية.
نعم.
أنه هذه الجهة التي قامت بالاستيراد أنه هي قد أحرزت عملية التذكية أو لا. لأن الأصل عدم التذكية.
نعم.
يروى عن أحد مراجع الشيعة، لا أريد أن أذكر الأسماء، أنه عندما وضع له إناء فيه لحم.
نعم.
واللحم كان مشكوك أنه مذكى أو غير مذكى.
نعم.
يقال أنه أخرج اللحم. أخرج اللحم وأكل الباقي.
نعم.
لماذا؟ لأن اللحم الأصل فيه عدم التذكية قد أخرجه.
نعم.
يبقى أنه الصحن، ما بقي من الصحن من المرق وما شابه، أن هذا هل هو طاهر أو نجيس؟ فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة.
الطهارة.
فالأصل الطهارة، الأصل. نعم. أنه طاهر.
نعم.
إلا ما ثبت.
نعم.
أي يعني أنه الأصل هو الطهارة. طهارة.
نعم.
لكن في مجال عدم التذكية الأصل عدم التذكية. يجب إحراز التذكية.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذا التوضيح وهذه الإجابات الكاملة والشافية. هناك أيضا مسألة مشابهة نوعا ما حول الجلود وسائر أجزاء الحيوانات أيضا المصنوعة في بلاد غير إسلامية، هناك كيف يجب أن يتعامل المكلف؟
هنا أيضا يجب إحراز التذكية للجلود.
نعم.
أيضا نفس المورد كما تفضلتم بالسؤال، أنه سؤال مشابه للسؤال الأول.
بالفعل. نعم.
الأصل هو إحراز التذكية. لو حصل شك في حصول التذكية وعدم حصول التذكية الأصل العدم. لكن لو حصل الشك في أن هذه الجلود طاهرة أو نجسة، هنا الأصل هو الطهارة. فبالنسبة للجلود التي تستورد من الدول غير الإسلامية، بعض الدول تصدر كميات كبيرة للعالم الإسلامي.
نعم. بالفعل.
اللحوم مذكات. والجلود تختلط، يختلط المذكى بعدم المذكى، بغير المذكى.
هذه مسألة مهمة.
هنا إذا استحق الأمر، إذا أصبحت نسبة بحيث أن الإنسان يشك في أن هذه الجلود طاهرة أو غير طاهرة، يجري أصالة الطهارة. عندئذ لا يجب إحراز الطهارة. فبالنسبة للجلود التي تستورد من دول، لنفترض مثل البرازيل أو أستراليا،
إيطاليا، نعم، دول غير إسلامية،
فهي تصدر كميات كبيرة من اللحوم المذكات.
نعم.
وجلودها تختلط ببقية الجلود. إذا كان يبعث على الشك فالأصالة هي الطهارة.
شكرا جزيلا. هناك أيضا مسألة مهمة أخرى عن أحكام النجاسات، مسألة مهمة سماحة الشيخ، وربما سؤال الكثير هذا السؤال. إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك أم لا؟
هذه حقيقة مسألة محرجة للبعض، أنه عندما يذهب في ضيافة أحد الناس.
نعم.
ويحصل شيء قد يؤدي إلى خجل الضيف.
بالفعل.
يخجل من أن يخبر صاحب الدار بحصول نجاسة إن أمكن أن يطهرها هو.
نعم.
مباشرة يقوم بتطهيرها. أما أنه هل يجب أن يعلمه؟ لا يجب. وصاحب الدار يجري الأصل وهو أصل الطهارة. ما دام أنه لم يخبره لا يجب عليه الإخبار هو. وإجراء أصل الطهارة إن شاء الله يكون مبرئ للذمة
إن شاء الله. شكرا جزيلا. مسألة أيضا وردت للبرنامج حول المياه التي تتجمع في الحفر الموجودة أثناء يعني هطول الأمطار. نرى في الشوارع أن هناك مياه تتجمع في حفر أو ما شابه ذلك في الشوارع، هل هذه المياه طاهرة سمحت الشيخ أم نجسة؟
طاهرة، أكيد طاهرة، أنه هو ينتجم مع الماء. مجرد ركود الماء في مكان معين قد يغير لونه وقد يغير طعمه وقد يغير رائحته، لكن هذا التغير ليس تلون باللون النجاسة، لا توجد نجاسة أساسا، أو أن تغير الرائحة الذي يؤدي إلى نجاسة الماء هو تغير رائحة الماء، يتغير إلى رائحة الشيء النجس الذي لامسه. نحن لا نعلم أصلا بوجود نجاسة تنجس الماء، فالماء وإن كان راكدا وإن تغير لونه وإن تغير طعمه وإن تغيرت رائحته فهو طاهر، لأننا لا نعلم بملاقات النجاسة.
نعم،
ومجرد التغير لا يوجب الحكم عليه بالنجاسة، فهو طاهر لا شك. فلو مرت سيارة مثلا على وجه السرعة ورشقت الماء على المشاة أو كذا، فإن شاء الله محكومة بالطهارة.
إذن الأصل هنا عين النجاسة
إذا لاقت الماء.
نعم،
لكن إذا لم تلاق الماء نحن لا نعلم أنه إن شاء الله يكون طاهر
إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الكرام، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. أحبتي مساءكم أمل وسعادة، أستعرض عليكم هذه الفقرات من البرامج، أتمنى لكم متابعة طيبة. يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:45، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 8:49. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين عند 9:12، ومن ثم تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10:00، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نساء من إيران عند 12:29، وعند 12:45 تستمعون إلى أحلى اللغات. أحبتي المحاضرة الإسلامية تقدم إليكم عند 1:00، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل.
أجمل خلق الله صلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عزمة إسلام، عزمة ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عزمة ممالك إسلامي، عزمة ملت های إسلام در هر جا هستند، عزمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والآراء والطروحات التي قدمها في هذا الجانب، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول بعض آرائه حول مسألة ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية. أعزائنا المستمعين، لقد اهتم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه اهتماما بالغا في موضوع ولاية الفقيه، ورأى أنها تمثل نظرية تتحرك في أفق حضري، فيما هي مسألة الحكم الذي يجمع بين الشورى وبين الولاية. كان لا يريد أن يكون المجتهد الذي يقف في الساحة ليعطي الفتاوى فحسب، بل ليحمل أخطار الساحة أيضا، وليواجه تحديات الساحة واهتماماتها. كان يريد أن ينظر إليه كقائد يتحمل المسؤولية ويملك شرعية المسؤولية، ولهذا فمن حق الأمة أن تناقش هذا القائد الولي. ففي رأيه أن الإنسان الذي يريد أن يكون وليا ورجل الساحة لابد أن يتحمل كل تحدياتها وكل سلبياتها، ولا يخاف أي كلمات ضده وأي نقد يوجه إليه، ولابد أن تكون له شجاعة تقبل هذا النقد والاتهامات، وهو ما حصل له بالفعل، حيث واجه اتهامات الإعلام الدولي وكل التهم التي نصبت له، لكنه كان يتسم بالهدوء، وكان يعرف أنها الضريبة التي واجهها قبله جده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عنه أعداؤه أنه ساحر ومجنون وكاذب وغيرها من التهم. أيها الأخوة والأخوات، استطاع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينزع من داخل الأمة عناصر الخوف، ويوضح لها حركة الاستكبار العالمي في شرقه وغربه. طرح ذلك من خلال الكلمات التي تسقط عن النفوس أي شعور بالذعر وبالرعب، وبالوسائل الروحية والسياسية وبالوسائل الأمنية. طرح ذلك كله حتى يفرغ روح الإنسان من أي شعور بالرعب الذي يسقط الإنسان أمام الاستكبار. ولهذا أطلق شعاره للعالم الذي كان يتحرك شرقا من جانب وغربا من جانب آخر قائلا: لا شرقية ولا غربية. وجعل خطه إسلاميا، وأثبت ذلك من حركته وفي كل سلوكه. ومن هنا استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يغير المعادلات التي تحاول أن تفسر مشكلة العالم بالرأسمالية والبرجوازية والإقطاعية وما إلى ذلك، ليقول لهم إن مشكلة العالم تختصر في كلمتين قرآنيتين: المستكبرين والمستضعفين. فاستبدل سماحته كلمة المستعمرين التي قصدوا بها معنى إيجابيا مستوحا من الإعمار للبلاد بكلمة المستكبرين، واستبدل كلمة الكادحين وأمثالها بالمستضعفين، وهي كلمات واستعمالات قرآنية، لأن كلمة المستكبرين تجمع استكبار المال والسلطة والعرق واللون وكل شيء يتحرك فيه الاستكبار ليواجه استضعاف الناس هنا وهناك. كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أعزائنا المستمعين يفكر في ولاية الفقيه التي معناها أن تكون العبادة لمجتمع إسلامي، ولابد أن تملك الوعي للإسلام فكرا وشريعة ومنهجا، ولابد أن تملك تقوى الإسلام حركة وانفتاحا على الناس. فالمجتهد العادل لابد أن يملك وعي الواقع العارف في أهل زمانه. لذلك كان المجتهد العادل العارف بأهل زمانه هو الأصلح للقيادة، لأنه الأوعى والأتقى والأعرف، ثم بعد ذلك للفقيه قانون لا يملك أن ينحرف عنه قيد شعرة، وهو قانون الإسلام في الاجتهاد. لقد كانت مسألة الحكومة الإسلامية تنطلق عادة في أجواء الحركات الإسلامية، أما أن يبحثها مرجع بطريقة فقهية سياسية منفتحة على تحديات الواقع في دائرة إقليمية وعالمية، فإن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان من القلائل الذين درسوا هذه المسألة، لأن الكثير من العلماء كانوا يرون استحالة تطبيق هذه المسألة من ناحية الواقع نظرا للتعقيدات الكبيرة الموجودة في هذا الطريق. لذلك كانت قيمة دراسات الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الفقهية أنه لم يفكر في البداية بطريقة جزئية كما فعل الكثير، بل فكر بالحكومة الإسلامية التي تغير الأوضاع إلى واقع إسلامي بحيث يكون الإسلام هو الذي يحكم. فكان رضوان الله تعالى عليه يفكر ويسعى من أجل ذلك. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Are you a man? الخرم.